إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه، وهو يومئذ أمير للمؤمنين، فقال: من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: ما هذا أعني؟ إنما الفتن التي تموج كموج البحر. فقلت: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا. فقال عمر: يا حذيفة، أيكسر الباب أم يفتح؟ قلت: أي حذيفة، بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال: الحمد لله أنه يكسر. فقال حذيفة: فما وعاها كثير ممن حضر. الناس اللي قاعدة مش فاهمة بيتكلموا عن إيه بالضبط. فما وعاها كثير ممن حضر، وقد فقهها عمر، فلقد والله حدثته حديثا ما هو بالأغاليط. قال رواة الحديث: أن التابعين هابوا أن يسألوا حذيفة في هذا الكلام، فسأله مسروق بن الأجدع، فقال: أفقهها عمر؟ قال: نعم، علم أنه الباب. أي معنى الحديث ببساطة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الباب الذي بين هذه الأمة والفتنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل عمر بن الخطاب لما فهم هذا المعنى: أيفتح الباب أم يكسر؟ فإذا كان الباب يفتح، معنى كده أن عمر سيدخل الأمة في الفتنة طواعية. قال: بل يكسر. فقال: الحمد لله أنه يكسر. الشاهد في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على مقامه وعلى جليل قدره عند الله وعند رسوله وفي هذه الأمة يخشى الفتنة وهو من هو، لا زال يخشاها، يرتعب منها، يتحرى مواطئها ليتحاشاها، وهو عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلك إن الشيطان لا يسلك فجا يسلكه عمر بن الخطاب. يعني مش الشيطان لا يوسوس لعمر، فرق يا أخي في معنى الحديث، الشيطان لا يطرق طريقا مشى فيه عمر. يعني وجود عمر في مكان هو صيانة لأهل هذا المكان كلهم من الشياطين. وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخشى الفتنة ويرتعب منها. في فرق يا أخي بين أن نخاف الفتن على الحقيقة وبين أن ندعي بألسنتنا أننا نخاف الفتنة وواقعنا ينبئ عن غير ذلك. عمر يخاف، بل إن أبا بكر نفسه وهو فوق عمر في المنزلة كان يخاف ويخشى ويرتعب، وحضرته الوفاة فقال: ليتني لم أولد، ليتني كنت حجرا، كنت شجرة تعضد ولا ألقى الله عز وجل هيبة من الوقوف بين يدي. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان أخوف الناس من الفتن. وفي الصحيح عنه مما رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أحبتي وأين نحن؟ بصدق، بحق. أيها الإخوة الكرام، أين نحن من الفتن ومن خوفنا الحقيقي من الفتن، بل ووقوعنا في الفتن؟ أين نحن وكل ما حولنا فتن كموج البحر، تموج بعضها يموج بعضها فوق بعض وبعد بعض، تأخذنا من أيدينا وأرجلنا، تضربنا ولا حول ولا قوة، تهزمنا ونقع فيها وقوعا بلا حول ولا قوة منا، فيرد الأمر كله إلى صاحب الأمر: لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك هي الحقيقة، لا حول ولا قوة إلا بالله حقا في مجابهة الفتن ومواجهتها والصمود أمامها والنجاة منها. أحبتي، وسط ما يموج من حولنا من فتن، فتن شديدة قوية عتيدة، فتن يسأل المرء نفسه فيها: هل تدفعنا فيها أقدامنا نحو الهاوية، أم تأخذنا فيها أقدامنا إلى بر النجاة؟ أخي، يسأل المرء نفسه: أتلك فتنة النهاية أم نهاية الفتنة؟ إنها الحيرة والقلق تعصف بالعقل بعقل إنسان هذا العصر. أسئلة كثيرة تدور في نفسه، تدور في عقله، خيوط متشابكة ومتاهة كأنها خيوط عنكبوت في ذلك العقل. يسأل المرء نفسه: هل سأستطيع أن أربي أولادي؟ هل سأوفر لهم عيشا كريما؟ هل سأستطيع أن أنفق؟ هل أستطيع أن أوفي التزاماتي؟ هل سأفقد وظيفتي؟ هل سأستطيع أن أؤمن مستقبلي؟ هل وهل 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 وألف هل، أسئلة كثيرة، حيرة وقلق، كأنها خيوط العنكبوت. لكن السؤال الأهم الذي يضرب عقل كل إنسان الآن: أين الأمن؟ أين السكينة؟ أين الطمأنينة؟ أين السكن؟ أين مقبرة القلق ومزرعة الأمل؟ أين كل هذا في آية من كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنك في كثير من الأحيان تذكر الله صح؟ ولا يطمئن قلبك، تذكر ولا يفعل الذكر شيئا، تذكر ولا يؤتي الذكر ثمرة. إن ورغم أن الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله، إنك تحتاج أن تسأل نفسك وسط زحام الأسئلة التي تتوه فيها: إنك تحتاج أن تسأل نفسك وسط زحام الأسئلة التي تتوه فيها عن مستقبلك وأبنائك وتعليمهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم وجامعاتهم، وهل الشاب هل سأتزوج، سأستطيع أن أنفق، كيف أوفر شقة، وكيف كيف، وسط كل هذه الأسئلة نسيت سؤالا مهما: أين أنا من الله؟ بجد مش عايز أسألك، فاهم السؤال يا ابني؟ أين أنا من الله؟ آخر مرة الواحد سأله نفسه إمتى؟ من غير بحد يجاوب كده، آخر مرة، آخر مرة، آخر مرة، آخر مرة يا عم اللي كنت بتنام وصحيتك أنا، آخر مرة. هذه هي المشكلة، هذه هي القضية التي يجب أن يقف المرء عندها وسط هذا الزحام من التشتت والفتن، وسط هذا الزحام. هذا هو السؤال المهم، بل السؤال الأهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أي ذكر ذلك الذي يطمئن القلب؟ لا تلك الكلمات التي تجري على الشفتين، إنما تلك الكلمات التي يتحرك بها القلب أولا. نعم، إن الذكر الذي يجري على الشفاه ليس هو طوق النجاة، إنما الذكر الحقيقي ذلك الذي يخرج من القلب إلى اللسان ولا يتأتى إلا بطول العشرة والمداومة والمعاملة والمحافظة. أما رأيت أن من عظيم السنن أنك ترى الذكر عندما تدخل إلى النوم في ذكر: من تعار من الليل فليقل إذا قلقت ذكر، عندما تستيقظ من النوم ذكر، عند دخول الخلاء، عند الخروج من الخلاء، أذكار الصباح، أذكار المساء ذكر، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت أذكار ما بعد الصلوات. لماذا أحاط الله عمرك وحياتك بالذكر؟ بذكره، القضية مش قضية أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أبدا، إنما أن تتحرك هذه الكلمة بمعنى في قلبك فيذكر لسانك الله ويتذكر قلبك الله في كل لحظة. فننتقل من معنى الذكر إلى من حركة اللسان إلى استحضار القلب بتذكر الله، فننتقل إلى معنى جديد في الذكر، للذكر إنما التذكر، أن تتذكر الله في كل لحظة، تتذكر أنه يراك، أنه شرع لك، أنه وضع لك وأرسل لك، أنه يرزقك ويكسوك، يحييك يميتك، يراك. فإذا تحقق هذا تحققت ثمرة الذكر الحقيقية أن تعيش به، فتحدث الطمأنينة في القلب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، السؤال طب يا رب كيف نثبت؟ سؤال مهم، إذا لقينا فئة كيف نثبت؟ واذكروا الله كثيرا، بذكر الله لا بمجرد الكلمات، إنما استحضارها أن تعيش فيها. أحبتي إن أصل الفتنة التي نعيشها ليست تلك الفتنة التي تقع على الأرض، إنما الفتن التي تسكن في عقولنا خوفنا من كل شيء وقلقنا على كل شيء. أبدا أن يطمئن المرء بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذي يدبر الأمر الذي يسير الملكوت سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم أحبتي في الله، إن أصل الفتنة لا تلك التي تجري على الأرض، إنما تلك التي تسكن في عقولنا. فإذا ماتت الفتن التي في أفكارنا ماتت الفتن التي في واقعنا. إن أشد فتنة يفتنها الإنسان المسلم في هذا العصر بل وفي كل عصر الفتنة في الدين، أشد عند من يفهم من فتنة الولد أو فتنة المال أو فتنة الفقد أو فتنة المرض أو فتنة الفقد، أي فتنة لا تساوي أبدا الفتنة في الدين. وأعجب شيء عندما تستقرئ الأمر، وانتبه لما أقول جيدا لأن الكلام ده في منتهى الأهمية، إن فتنة الدين تشبه في الأمراض عافانا الله وإياكم السرطان كانسر، بمعنى إن الإنسان لا يحس أعراضها بنفسه، ممكن غيره يرى لكن هو لا يحس، حتى يسقط يقع فجأة بالنسبة له لا بالنسبة لغيره، يسقط ويتخيل أنه على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم دول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، هذه المشكلة، يحسبون يعني إيه؟ هو كان بيضلل فصار بعقوبة الله له مضلل، وهم يحسبون دي يعني هو إيه؟ مضلل، انتقل من فكرة المضلل إلى المضلل نفسه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا أعظم مصيبة أن يصاب المرء في دينه. اسمع بقلبك إلى هذه الآية العجيبة عندما يقول رب العزة سبحانه في كتابه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الخطاب في هذه الآية لمن؟ لمين؟ للنبي. طب افهم كده واحدة واحدة. الله يقول لرسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك. يفتنوك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفتن؟ إذا تخلت عنه معونة الله يفتن. إذا تخلت عنه معونة الله. لكن الفرق بيننا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمسك بحبل الله المتين فما تركه من يده حتى قضى الله أمره. لكن ما هو يفتن؟ أيوة، معنى حديث إنه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال ربك عن رسوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قطع رقبة. فالقضية أن كل إنسان يمكن أن يفتن إن لم يستمسك بحول الله سبحانه وتعالى، بقوته، بمعونته، بمدده سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان هذه الآية تكلم رسول الله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إذا قيلت هذه الآية لرسول الله، فماذا يقال لنا نحن أيها الأخ المسلم الكريم؟ كيف أنجو وأين الأمن؟ ذلك سؤال مهم يجب أن يضعه المرء في قائمة الأسئلة التي تقلقه ليل نهار، بل على رأس تلك القائمة. إن الأمر يحتاج إلى نقاط عديدة، ولكن أول نقطة في النجاة، في الأمن، في النجاة من الفتن، التوسل والتذلل لله سبحانه وتعالى. التوسل لله. أحبتي، إن أول خطوة في النجاة من أي فتنة أن تتوسل صادقا لله، موقنا أنك بدونه لا شيء ولا تقدر على شيء ولا حول ولا قوة لك. عندما كان رسول الله يحفر الخندق، فيما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب، قال: كان رسول الله يحفر الخندق وقد غطى التراب بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان بطنه كثيف الشعر، وكان يرتجز صلى الله عليه وسلم كلمات عبد الله بن رواحة، فيقول: اللهم لولا أنت لاهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يرفع بها ويمد رسول الله صوته ويقول: أبينا أبينا أبينا. إن القضية في معنى التوسل الحقيقي لله أن تستحضر كلمات رسول الله التي تمتلئ بفقر العبد لغنى الرب، وبعوز العبد لاستغناء الرب، اللهم لولا أنت لاهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. أحبتي في الله، إن القضية التي يجب أن نقف عندها عندما نستمع إلى كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يدخل على الله إلا من باب الذل والفقر والتوسل، فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما كان يوم بدر وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي ما وعدتني، وكان يمد صوته ويمد يديه صلى الله عليه وسلم حتى ظهر بياض إبطيه وحتى سقط رداؤه من على منكبيه، وكان أبو بكر يرفع على منكبيه رداءه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هون عليك بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعد. المناشدة، الذل، الفقر إلى الله سبحانه وتعالى سؤال مهم يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: أخي الفاضل، هل توقن أن كل شيء بيد الله؟ السؤال الثاني: هل توقن أن الله يستجيب الدعاء؟ السؤال الثالث: من انبعاث يقين ويقين، هل تجيد فن التوسل لله؟ تحترفه؟ تجيده حقا؟ تنفق فيه وقتا وجهدا وصدقا وقلبا؟ والله يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. أحبتي في الله، عندما سئل أحدهم: هل تعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ فقال: لا، ولكنني أعلم من يستجيب الدعوة. سبحانه. إننا عندما نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. شوف، موقنون بالإجابة، أن الله سيستجيب لك على حال من الأحوال تناسب حكمته لا تناسب سؤالك. يعني إذا دعا العبد ربه جاءت الإجابة على موضع من ثلاث: إما أن يحقق الله ما رجاه عبده، يعني يعطيه إياه على هيئته، أو يدخره له في الآخرة، أو أن يحذف عنه من السوء ما يناسب دعاءه. طب إيه الحاكم في إحدى هذه الثلاث؟ حكمة الله فيك، وأنه رحيم حكيم وحكيم رحيم، يعلم الخير لك فوق ما تعلمه لنفسك، وذلك تصديق قوله سبحانه: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم أين المقصد وأين الخير. ما تراه شر قد يكون عين الخير. لكن نقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. ده ابتداء منتهى سوء الأدب مع الله أن يسأل المرء ربه بالغفلة واللهو. أنت في كثير من الأحيان قد ترى هذا المظهر، ترى الناس عندما يدعون الله سبحانه وتعالى كأن الدعاء شيء روتيني. عارف ساعات تلاحظه في خطبة الجمعة، تجد الناس بعد ما يدعو الخطيب بعض الناس تأمينه على الدعاء بيحس ان الصلاة انتهت وهو بيستعد بقى للصلاة. الدعاء ده شيء يعني مش ان تستحضر معنى الدعاء. ايه معنى الدعاء؟ ايه معناه يا استاذ؟ ايه معناه الدعاء؟ انك انت بتشحت من ربنا. واكتر، الانسان اذا طلب طلبا من عبد مثله، طلب مهم، هل يسأله بأنفة او بلا مبالاة او بعدم اكتراث؟ مش ممكن. للأسف البعض، وأقول البعض وانت هذا البعض ممكن تحدد نسبته المئوية، البعض في دعائه مع الله سبحانه وتعالى يدعو بغير اكتراث، بلا مبالاة، بغفلة، بغفلة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: إن الله، واعلموا أن الله، اللي هو لسه النبي صلى الله عليه وسلم آين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لكن هذه الإجابة من الله لها حاجز، الغفلة واللهو من السائل. إذا لم يضع السؤال في موضع القصد من الله سبحانه وتعالى. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، ولكن إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فقد أوتيته والإجابة جميعا. إن ربنا يلهمك، مش هو ده أصل كلمات الدعاء؟ إذا رأى الله في قلبك صدقا ألهمك ما تقول، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المشهور عند البخاري ومسلم وغيرهما: فأمسكوا بقوائم العرش ويفتح الله، هنا بقى موضع الشاهد، ويفتح الله علي من محامده ما لم يفتحه علي من قبل. فكلمات الدعاء نفسها، فهمني يا أستاذ، دي فتح من الله عليك، يعني نعمة من الله أن يلهمك بما تدعوه، بما تسأله. هذا الفتح لا يتأتى إلا بأن يرى الله في قلبك إخلاصا وصدقا فيكافئك بالإخلاص دعاء يستجاب له. يلهمك الدعاء. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الدعاء باب إلى الله واسع، قل من يحسن الدخول منه. إن الدعاء باب إلى الله واسع، قل من يحسن الدخول منه، كيف حال دعائنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنك إن أردت ضرب المثل في أي مزية وأي منقبة فليس هناك أفضل ممن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الأماجد الأعاظم، الجيل الفريد الذي ضرب أروع المثل في استقامة المرء على المنهج والثبات عليه. إذا أردت أن تضرب مثلا لمعنى الصدق في التوسل والدعاء، في معنى الصدق في مجابهة الفتن بالتوسل إلى الله والافتقار والحول إليه والثبات على هذا الأمر، فليس هناك أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم بنقول ومنهم أولئك كالنجوم حيثما نظرت أضاءت لك، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، صديق الأنصار كانوا يطلقوا على سعد بن معاذ، يشبهونه بأبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق كان يطلق على سعد بن معاذ صديق الأنصار. سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب بن عمير قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعام، اللي هو العام اللي سبق مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ مات في غزوة الأحزاب بعدها، يعني مباشرة غزو الأحزاب 5 هجرية، يعني كل عمر سعد بن معاذ في الإسلام 6 سنوات بس. عجيب جدا أمر هؤلاء الصحابة، استطاعوا أن يختصروا الزمن اختصارا فيأتوا بالأعمال العظيمة التي تحتاج إلى أجيال من الرجال في ساعات من النهار. عجيب، تلك بركة الصدق، بركة العمر، بركة الوقت، منحها الله لمن يستحقها. سعد بن معاذ أسلم عمره 30 سنة، مات في 36 من عمره. يقول أصحاب السير سعد بن معاذ كان جسيما طويلا، حتى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت في فيما روى أصحاب السنن: أحسست مرة أن الأرض قد اهتزت تحتي، فنظرت فإذا سعد بن معاذ قد أقبل. إن تتحول معنوية الإسلام إلى مادية ترى. أما رأيت رجلا يكسوه الله بين الناس هيبة؟ أما رأيت رجلا يكسوه الله بين الناس هيبة ووقارا وقد يختلفون معه ولا يضيع ذلك شيئا من هيبته ووقاره في نفوسهم؟ ما ذاك إلا أن تلك هيبة كساها الله على من أحبه، فلما رأى حب ربه في قلبه كسى الله هيبة على بدنه وفي حياته من عند الله سبحانه وتعالى. فيما والشيء بالشيء يذكر أن أحد من كانوا يحققوا مع الشيخ كشك رحمه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لعلماء المسلمين أجمعين وأن يجزيهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء من صدق منهم حتى لقي الله ثابتا صابرا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحد من كانوا يحققون معه قال له: أيها الرجل، والله إني لأحس هيبة منك عندما أراك. غريب أن يرى السجان هيبة للمسجون وأن يخاف صاحب القيد ممن يقيده وأن ترتعش يد من يحمل السلاح ليقتلك خشية من صدرك الفولاذي الذي ملأه الإيمان. عجيب أمر ذلك الإيمان، عجيب أمر المعاملة مع الله. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما كانت غزوة الأحزاب لبس درعا فما كسته، درعا سابقة، جسمه كبير والدروع خلصت فما بقي إلا درع واحد لبسه، فظهرت منها ظهر ذراعان، الدرع ما كستوش، فخرج إلى القتال فأصابه سهم في الأكحل. الأكحل عرق في وسط الذراع، إذا أصيب هذا العرق انفجر وحصل اللي احنا بيسموه النزيف لا يتوقف. فلما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمة إلى جوار خيمتي كي يعوده صلى الله عليه وسلم، فربط رسول الله جرحه فانتفخ، فعلم رسول الله أنه ميت. كان دي علامة، إذا انتفخ الجرح يبقى ده دلالة على أن هذا الرجل سيفارق الحياة، فأمر رسول الله بجرح ففتح فانفجر الدم منه. هنا بقى موضع الشاهد، سعد بن معاذ بن 36 كان سيد قومه، كان سيد قومه، ما كانش فاسد، ما كانش هم، كان يمشي والدنيا تمشي من ورائه. قال: اللهم إن كان هذا، اللهم إن كنت قد قضيت لنا لقاء مع المشركين بعد ذلك، حرب يعني، فأبقني لها، وإن كنت قد قضيت أن هذا آخر عهدنا بحروبهم فاقبضني إليك ولا تمتني حتى تشفي غليلي في بني قريظة. يا سبحان الله، الراجل كل كلامه كل همه في دين الله، ما قالش اللهم أولادي وبيتي وفلوسي. إحنا مشكلتنا، أنا لا أقول لا تهتم، هذا كلام غير معقول، لكن أعطي كل ذي قدر قدره وكل ذي حق حقه. لما ضيع الناس حق الله ابتلاهم الله بمن ضيع حقهم وحق الله، عقوبة، ولا ترفع العقوبات إلا بالتوبة. شوف سعد بن معاذ، اللهم إن كنت تعلم أن بيننا وبين قريش لقاء فأبقني. القصة عنده جهاد بس، دعوة نصرة للدين بس، فكرش بحاجة تاني. وإن كنت قد سبق في علمك أنه آخر عهدنا بحروبهم فاقبضني إليك. سبحان الله، رجل يرجو لقاء الله، خد بالك من المعنى ده، يرجو لقاء الله فيتمنى أن يترك دنيا فيها رسول الله. الدنيا اللي سيدنا معاذ بيبيعها دي فيها النبي، لكنه يوقن بوعد النبي فيستشرف له عند ربه ورب النبي. عجيب عجيب، بقول لك التركيب النفسي لهؤلاء محتاج يدرس. فقام سعد بن معاذ وقال هذه الكلمات، وتوجه رسول الله إلى بني قريظة فحاصرهم حتى استسلموا، وحكم رسول الله فيهم سعد بن معاذ وكان جرحه ينزف، فقال أن تؤسر نساؤهم وأن تؤخذ أموالهم وأن يقتل محاربيهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. شوف الموافقة، التوفيق، حكم الله. يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة توهب من الله سبحانه وتعالى لمن استنار بنور الله وثبت على طريقه. فلما حكم فيهم سعد بن معاذ انفجر جرحه ومات. سبحان الله، رجل يقول لله، هو أنا فاتني أن أقول أنه قال وأمسك جرحي حتى تشفي غليلي من بني قريظة. أمسك جرحي يعني اديني بس فرصة للحياة حتى أشفي غليلي من بني قريظة. ثم لما حكم فيهم، وهو بينه وبين بني قريظة إيه؟ معاذ بين سعد بن معاذ وبني قريظة إيه؟ في شيء شخصي؟ لا، ده الدين، ده النبي، رجل كان ولاؤه لله ورسوله فوق كل ولاء، ودي علامة الإيمان، من أحب لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لله وأبغض لله وأخذ لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان كله. فلما حكم فيهم سعد بن معاذ قال اللهم أمسك جرحي حتى أشفي غليلي من بني قريظة. فلما حكم فيهم قال اللهم فجره ولقني إياك، فانفجر جرحه فمات. عجيب أمر هذا الرجل الذي يوافق الله هواه، أمسك جرحي يمسك، فجر جرحي يفجر، اخبطني يخبط. عجيب أمر هؤلاء لما عرفوا الله واستقاموا أقام لهم الله كل شيء، فتغيرت حياتهم وغيروا الدنيا بها. أحبتي، ذلك مثل نموذج وسط هذه الفتن. أين القلب الذي توسل برب العباد في مجابهتها بحقيقة التوسل والدعاء؟ بقي أن أقول لما مات سعد بن معاذ قال رسول الله، ابن 36 سنة اللي عمره في الإسلام 6 سنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. انت تعرف عرش الرحمن ده قد ايه؟ فيما راه بعض أصحاب السنن، وما السماوات والأرض وما فيهن، السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن، إلى عرش الرحمن إلا كحلقة في فلاة، حلقة في صحراء. أهو العرش ده اهتز لموت سعد بن معاذ. سبحان الله، ولما حضر رسول الله جنازته رأى الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فيتحرى بقدمه، كأنه يمشي يجيب يمين ورجله يمين شمال، بيتحرى كأنه مش ماشي في طريق مستقيم كده، والدنيا فاضية قدامهم. فقالوا: يا رسول الله، ما لك تتحرى في سيرك؟ قال: إنكم لا ترون ما أرى، أنزل الله لجنازة سعد 70,000 ملك يحضرونها ما نزلوا إلى الأرض من قبل. إيه التكريم ده؟ عمل إيه في 6 سنين عشان يبقى كده؟ قول لي أنت، 6 سنين عمل فيهم إيه؟ الصدق، الإخلاص، المعاملة مع الله، هو ده اللي ينقصنا أحبتي في الله. هذه الفتن مواجهتها بصدق القلب مع الله، وأول علامة الصدق، علامات كثيرة سنتكلم عنها، أول علامة صدق اللجئ والدعاء والتوكل. اعلم وخذها مني كلمة في نهاية الخطبة: حالك في دعائك مع الله هو حال دينك في قلبك، حال دعائك لله هو حال دينك في قلبك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.